بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3276، هذا هو الترقيم العام. أما الترقيم الخاص فهو 339 في تفسير سورة سبأ، في تفسير سورة سبأ. ونذكر بما ذكر به دائما، ألا وهو التباعد الجسدي أيها الإخوة. الله الله أيها الإخوة، لا أحد يقترب من الآخر ملاصقا له، يجعل بينه وبينه مسافة، فضلا لا أمرا، جزاكم الله خيرا، حتى يعني نسلم بإذن الله. وهذا السبب من أسباب الوقاية والشافي والكافي والله سبحانه وتعالى. فالمهم نلتزم بهذا، بارك الله فيكم. كما قلت، فيه أحد الإخوة مسؤول في متابعة الحلقة في من يقترب بعض من بعض، سيأتي من ينبه على هذا الشيء، فرجاء التجاوب أيها الإخوة، بارك الله فيكم. نعم، نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله.
نعم، يقال خضعانا وخضعانا، كلا الضبطين صحيح، يعني خضعانا وخضعانا. نعم.
كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: والشياطين بعضهم فوق بعض. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى وغيره بسياق أطول من هذا. وقد ذكر هذا الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وبوب على الآية بقوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية قبلها قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ونقل شراح كتاب التوحيد كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد ذكره أيضا عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية، أن هاتين الآيتين اقتلعتا جذور الشرك. ومن يزعمون يعني أن له قواعد وأصول، وهو ليس له لا قواعد ولا أصول، ولكن على كل حال هذه الآية أو هاتان الآيتان اجتثتا جذور الشرك، كما يقول ابن القيم رحمه الله، وفيما نقله عن شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه تضمنت أربعة أمور هاتين الآيتين، لأن من يزعم أو يدعو مع الله جل وعلا أحدا، يعني إما كما قال ابن القيم رحمه الله، الله جل وعلا هنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتصرفون لهم حقوق الله تبارك وتعالى من الدعاء والاستغاثة والذبح إلى غير ذلك، هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا أمر. قد يقولون: نعم، هم لا يملكون، ولكنهم يشاركون الله جل وعلا في ملكه، وفي خلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا رد عليهم قال سبحانه: وما لهم فيهما من شرك، يعني مشاركة، أنهم لا يشاركون الله تبارك وتعالى. قد يقول بعضهم فيما نقله ابن القيم رحمه الله أنهم نعم هم لا يملكون ولا يشاركون، ولكنهم قد يكونون معاونين، يعني أن الله جل وعلا يحتاج لهم، وحاشا وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تبارك وتعالى: وما له منهم من ظهير. ينتقلون إلى أمر رابع، وهو أنهم يقولون نعم هم لا يملكون وليس لهم شركة مع الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا غني عنهم، ولكننا ندعوهم ليكونوا لنا شفعاء ووسطاء عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله جل وعلا لا يأذن إلا لأهل التوحيد. وأنتم تعرفون شرط الشفاعة، أولا إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن الشافع وعن المشفوع له. فهذه هاتان الآيتان كما يقول ابن القيم رحمه الله اقتلعتا، اجتثتا جذور الشرك من أصله، لا من ناحية الملك، ولا من ناحية الشركة، ولا من ناحية الإعانة والمساعدة، ولا من ناحية الشفاعة أنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. فيقول ابن القيم وصدق رحمه الله تعالى: هاتان الآيتان اجتثتا جذور الشرك. وقد نقل شراح كتاب التوحيد كلام ابن القيم رحمه الله، وأبانوا ووضحوا كلامه رحمه الله تعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر هذا الحديث، ولكن برواية الإمام البخاري وهي أتم، وذكر أيضا بعده حديث النواس رضي الله عنهم أجمعين. هنا في رواية الترمذي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر، إذا قضى الله في السماء أمرا، أي يعني إذا أمر وحكم سبحانه وتعالى ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وكما قلت أيضا جاء في ضبط آخر وهو صحيح خضعانا، يقال خضعانا بفتحتين ويقال بضم الخاء وإسكان الضاد، خضعانا وخضعانا، لقوله يعني كلامه سبحانه وتعالى: كأنها سلسلة على صفوان. السلسلة معروفة هي الحلقات من الحديد على صفوان، يعني على حجر أملس. يعني هذا أن يعني كلامه سبحانه وتعالى لهيبته وعظمه كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم، قالوا يعني فزع يعني ذهب عنهم الفزع وزال، قالوا: ماذا قال ربكم؟ وهنا يستدل أهل السنة والجماعة من الأدلة على أن الله جل وعلا يتكلم، وهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وكلامه له صوت وله حرف، ويعني إلى آخر ما يذكره أهل السنة والجماعة. قالوا: إن الملائكة ما قالوا ماذا خلق ربكم، هذا على معتقد المعتزلة والجهمية وغيرهم، وإنما قالوا ماذا قال ربكم. فهم يؤمنون، وهذا هو المعتقد الصحيح، أن الله جل وعلا يقول ويتكلم. ونعم كما ذكرت هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: والشياطين بعضهم فوق بعض. في رواية البخاري قال: فيسمعها مسترق السمع. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن الشياطين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا نشيطين في هذا الجانب، وكانوا يسترقون السمع. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، ولكن قد يفر أو يحصل منهم ما يحصل وهو قليل. قال هنا زاد البخاري: فيسمعها مسترق السمع هكذا بعض فوق بعض، وشبك بين أصابع، يعني أن الشياطين يرقى أحدهم فوق الآخر، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. نعم، قد الشهاب يرسل عليه، ولذلك يعني جاء أن النجوم حراسة للسماء وعلامات يهتدى بها، ويعني إلى آخره. والمهم أن الشهاب قد يقع على هذا الشيطان فيهلك ويموت، وقد لا يصيبه الشهاب، وهذا فتنة وامتحان من الله تبارك وتعالى، فيذهب فيقرها في أذن الكاهن أو الساحر، قال عليه الصلاة والسلام فيكذب معها 100 كذبة، ويسمع كلمة ولكن يكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا، يعني الناس الذين ضلوا وافتتنوا بكلام هؤلاء السحرة والكهان يقولون هذا، يقولون أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا، يعني من الأخبار، قال عليه الصلاة والسلام فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء. ومن المعلوم أيها الإخوة أن إتيان السحرة والكهان لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم كما يقول شراح كتاب التوحيد رحمهم الله، لا يلزم أن يكون الإتيان بالأقدام، قد إنسان يأتيهم ولو بالهاتف ولو بالاتصال والتواصل معهم، وهذا وللأسف الآن يعني يقع فيه بعض الناس، إما عن طريق مواقع في الإنترنت أو بعض القنوات الفضائية، وبخاصة ما يسمى بعلم التنجيم، وهذا قد افتتن به كثير من الناس، يعني رجالا ونساء شبابا وفتيات، يقال مثلا أنت مولود في أي نجم، والله في نجم كذا وكذا، إذا في عام كذا سيحصل كذا، واحذر من شخص اسمه كذا، وانتبه للون الفلاني، وأعوذ بالله، ويعطون ويصدقهم هذا المسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فيعني تعلم السحر وتصديقه وإتيانه هذا كفر بالله عز وجل، لكن لو أنه سألهم ولم يصدقهم فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما. فعلى كل حال المسلم يحذر من هذا ويحذر أسرته وأبناءه وبناته، لأنه وللأسف مع ضعف الدين والخوف والقلق الذي صار في قلوب كثير من الناس، وحب معرفة التطلع إلى الغيب الاستكشاف، بعض الناس يقول نعم أنا لا يهم لكني أريد أن أتطلع، أريد أن أعرف الطوالع النجوم، أعرف ماذا وراء الستر أو الحجب، هذه يا أخي أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثق بالله وتوكل على الله وأبذل الأسباب المباحة، واعلم يا أخي أن الله جل وعلا لا يقضي قضاء لعبده إلا كان خير له. وقد يعني تكلم أهل العلم رحمه الله تعالى فيما عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، باب ما جاء في السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر، باب ما جاء في الكهان، يعني عقد أبوابا رحمه الله تعالى في هذا الباب، فراجعها مع شروح كتاب التوحيد رحمه الله تعالى جميعا. فعلى كل حال هذه رواية البخاري هي يعني أوسع من الرواية هنا، وهي كلاهما عن أبي هريرة، سواء هنا رواية البخاري أو رواية الترمذي رحمه الله تعالى أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري.
عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى. نعم. قال أخبرنا معمر هو معمر بن راشد شيخ الأئمة، شيخ عبد الرزاق، شيخ الزهري. نعم.
عن الزهري عن علي بن حسين،
علي بن حسين هو زين العابدين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام من أئمة التابعين ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فقهاء المدينة وعلمائها، وقد سبق لنا والله الحمد تكلمنا في سيرته كثيرا، كان رحمه الله يعني معروفا بالعلم وبالعبادة وبالزهد وبالتواضع، وكان له مواقف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعول كما يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال كان يعود 70 بيتا من بيوت المدينة لا يعرفونه، والمدينة فيها فقراء وفيها أهل حاجة. وكان رحمه الله لما مات افتقده، يقول الذهبي رحمه الله، 70 بيتا. ثم روى عن الذي غسل، يعني بإسناده عن الذي غسله، قال والله لقد رأيت على كتفيه خطين أسودين من كثرة ما كان يحمل على كتفيه من كيس من أكياس التمر والدقيق ونحو ذلك. وكان يطرق أبواب الفقراء ولا أحد يدري عنه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الناس ما يدرون، لا فيه لمبات ولا فيه إضاءة ولا شيء، ما يدرون. فلان يطرق عليهم خذ وخذ يا فلان، ويتصدق على الناس. لما مات افتقده 70 بيتا من بيوت المدينة. وكان رحمه الله تعالى كما قلت يعني في هذا المقام في الزهد والورع وبذل الخير. ولما رآه أحدهم يتخطى الصفوف ويجلس إلى زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هذا هو أحد فقهاء المدينة 7، وهو من تلاميذ عمر رضي الله عنه، وقد كان مولى كان مولى. فأمسكه أحدهم وهو جاء يعني جاء إلى مجلس زيد بن أسلم، وقال يا زين العابدين، أنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلس إلى هذا الرجل، جاي من بعيد وتجلس عند هذا الرجل؟ فقال وكان ممسكا بيده، فأطلق يده وقال يا فلان دعك من هذا، إنما يجلس الرجل حيث ينتفع. يقول اترك عن دولة، هذا مولى، هذا شريف، هذا من آل بيت أو من قبيلة، يقول هذا الكلام اتركه جاك. المؤمن يجلس حيث ينتفع، يقول أنا أنتفع من هذا الرجل أنا أجلس عنده. هذا ما في شك يدل على فقهه وعلى علمه وعلى ورعه وعلى تواضعه وحرص على الخير. فهذا هو علي بن الحسين زين العابدين، سمي زين العابدين لكثرة عبادته وطول صلاته ومقامه بين يدي الله عز وجل، وهو كما قلت هو إمام من أئمة أهل المدينة رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم،
أحسن الله.
وأنا أنصح الإخوة يعني بقراءة سيرته، اقرأ سيرته العطرة في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وفي غيره أيضا يعني، وليس مقتصرا على هذا، لكن سير أعلام النبلاء الحقيقة يعني فيه نقول. ويعني ميزة الذهبي أنه إذا في بعض الأحيان في بعض المواقف يعلق، له تعليقات جميلة جدا في يعني الكلام عن يعني منهج السلف، عن طريقة السلف، عبادة السلف. ولعلي أيضا أنا في نهاية الدرس أتحفكم بأحد النقول نقل كلاما ثم علق عليه تعليقا نفيسا، إن شاء الله أن في نهاية الوقت أقرأه على مسامعكم. نعم، رحمه الله تعالى أجمعين. عن ابن عباس
أحسن الله إليكم، قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه.
نعم، في الرواية الأخرى أنهم جماعة من الأنصار، أنه كان جالسا في جماعة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. نعم، إذ رمي
بنجم فاستنار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء. ثم سأل أهل السماء الثالثة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ قال فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فلما جاءوا به على وجهه
فما جاءوا به على وجهه
فهو حق، ولكنهم يحرفونه ويزيدون. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنه عن رجال من الأنصار قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا الحديث بمعنى. حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي.
الحمد لله. نعم، هذه رواية أخرى في حول هذه الآية الكريمة في من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، يقال أيها الإخوة بينما وبين، يعني بحذف الميم، هاتان لغتان صحيحتان عن العرب، قد ذكر هذا الإمام المرادي في كتابه الجنداني، نعم، وذكره غيره، بين وبينما، هاتان لغتان صحيحتان عن العرب. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه. الرواية الأخرى أوضحت أنه كان جالسا مع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. قال إذ رمي بنجم فاستنار، يعني رأوا شهاب نجم رمي به شيء، هذا النجم يرمى به شيء، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه. النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهم عن جهل، أنه ما يعرف، هو يعرف، ولكن أراد أن يقررهم، أراد أن يوصلهم إلى ما يريده عليه الصلاة والسلام، والله هو عليه الصلاة والسلام يعلم وقد سمع وعرف أخبار الجاهلية من قبل وقد عاش معهم ويعرف ما عندهم، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن التعليم وحسن التربية، أن يأخذهم شيئا فشيئا فيقررهم على الخطأ الذي كان وقعوا فيه، وهو لا شك من الضلال ومن الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه. نعم، فقالوا
قالوا كنا نقول
فقال عليه الصلاة والسلام كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. نعم، هكذا كانوا يعتقدون، إذا رأوا نجم سار في السماء قالوا هذا يا أنه يموت شخص عظيم له مكانة أو أنه سيولد شخص عظيم. وللأسف أن هذه المقالة الآن توجد عند بعض الناس، يعني ويسري عليهم مثل هذا الأمر ويعتقدون مثل هذا ويكتبون في علم النجوم وأنه يحصل كذا ويفعل كذا، والله المستعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، سبح يعني عظم ونزه وقدس، سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء. ثم أتى أيضا الترمذي برواية مختصرة قال ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم، قالوا فيخبرونهم ثم يستخبر، يعني يعطونهم الخبر، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، يعني ينزل الخبر حتى السماء الدنيا وتختطف الشياطين السمع، يعني إذا وصل إلى السماء الدنيا والشياطين قد ركب بعضهم على بعض يخطفون ولو كلمة واحدة، وتخطف الشياطين السمع فيرمون. هذا الشهاب قد يقع على أحد ويموت وقد لا يقع عليه، وهذا فتنة وامتحان من الله سبحانه وتعالى، فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، لأنهم سمعوا الحق الذي لا مرية فيه ولا كذب ولا ولا، ولكنهم يحرفونه ويزيدون، وهذا يعني قد بيناه في الرواية السابقة والله المستعان. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. نعم، أولياؤهم يعني المقصود يعني من الكهنة والمنجمين وغيرهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الملائكة.
سورة الملائكة هي سورة فاطر، تسمى سورة الملائكة وتسمى سورة فاطر، ونحن تكلمنا يوما ما عن أسماء السور، وقلنا إن تسمية السور على قسمين أو على نوعين، النوع الأول توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك نوع آخر نوع اجتهادي، وهذا الاجتهاد أيضا ما جاء عبثا، يعني هو إما أن يكون من الصحابة أو التابعين أو بعض أئمة التفسير، وهم نظروا على كل حال إلى مقصود السورة، إلى الغرض العام في السورة، أو إلى حدث مهم جدا جاء في السورة فقط ونحو، ولم يأتي في سورة أخرى، يعني له أسباب ذكر أهل العلم. نعم.
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى،
هنا في أول سورة فاطر، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزر وعن الوليد بن عيزار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
الحمد لله، يعني هذا يعني يعد بعض أهل العلم من تساهل الإمام الترمذي رحمه الله في تحسين هذا الحديث، والحديث في سنده رجلان مجهولان، فيه رجلان مجهولان، فهنا قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع رجلا من ثقيف، هذا مجهول، وقال أيضا يحدث عن رجل من كنانة، هذا أيضا مجهول، يعني السند فيه مجهولان، فهو بهذا الإسناد ضعيف، بهذا الإسناد ضعيف. عن أبي سعيد الخدري أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. قال الترمذي هذا حديث غريب حسن. لي أيها الإخوة مع هذا الحديث وقفتان أو فيه مسألتان. أولا أذكركم بما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، تذكرون أنه قال إن الاختلاف بين المفسرين على نوعين، اختلاف تضاد وهذا قليل، والنوع الثاني اختلاف تنوع وهذا هو الكثير بين المفسرين. ثم قال رحمه الله تعالى إن اختلاف التنوع له صور وأحوال، يعني هذا ذكره في المقدمة ونحن شرحناها أو شرحتها والله الحمد يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت ولازلت أقول إن أفضل الشروح على مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية في أصول التفسير هو شرح شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، أفضل شرح فيما أعلم، أن أفضل شرح على مقدمة شيخ الإسلام هو شرح الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لما بينه ووضحه رحمه الله، ولما زاد أيضا في الحاشية في الشرح، والله يعني ذكر فوائد ومسائل، وأنتم تعرفون الشيخ رحمه الله بحر، وإذا يعني أعطى في المسألة في استنباطات وفي مسائل ويطرح أسئلة، هذا يعني وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأقول أيها الإخوة إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ذكر اختلاف التنوع قال ومن اختلاف التنوع أن يضرب السلف في الآية في تفسيرها أمثلة، فيكون اختلافهم ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع، فكل فسر الآية بالمثال، هذا فسرها بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا. ومما ذكره رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في سورة فاطر، فقال رحمه الله إن من السلف من فسر في قول الله تبارك وتعالى فمنهم، يعني مثلا في باب الصلاة قال فمنهم ظالم لنفسه، قال الذي يصلي الصلاة بعد خروج الوقت أو يصليها في آخر الوقت، ومنهم مقتصد قال هو الذي يصليها في وسط الوقت، ومنهم سابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت. قال هذا أمثلة ذكروها. لما جاءوا مثلا إلى الزكاة قال مثلا أن يعني السابق منهم من يزكي ويدفع أيضا الصدقة، يعني يأتي بهذا وهذا. قال وأما المقتصد فالذي يؤدي الزكاة فقط، لكنه لا يعطي نوافل، يعطي صدقات كفالات أيتام ونحو ذلك. الظالم لنفسه من يقلل في شأنها أو يؤخرها، وقد يمنعها، عاد إذا كان يمنعها هذا عاد حال آخر. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا مثالا على اختلاف السلف رحمه الله تعالى في اختلاف التنوع، قال من ناحية ضرب المثال، وكل ضرب مثالا إما في مسألة الصلاة إما في مسألة الزكاة وإما في غيرها. أما هنا أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة في تفسيرها، فالمفسرون رحمه الله تعالى على خلاف، هل الظالم لنفسه يدخل في عداد يعني هذه الأمة وهو من أهل الجنة، يعني على قولين. القول الأول واختاره الإمام الطبري رحمه الله وأيضا الحافظ ابن كثير أنه من هذه الأمة، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويعني لا أقول أخذوا بهذا الحديث فقط، لكن قالوا إن الآية تدل عليه. فقالوا أولا هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم بمنزلة واحدة، يعني أنهم في الإيمان في الإسلام وكلهم في الجنة، وكلهم في الجنة. الأمر الثاني قالوا إن الله جل وعلا قال في أول الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فهؤلاء أورثهم الله الكتاب، يعني عملوا به وأخذوا بهذا القرآن كتاب الله عز وجل. لكن في واحد ظالم نفسه، واحد مقتصد، واحد سابق بالخيرات. فيعني إذا معناه أن الظالم لنفسه يدخل أو هو داخل في من اصطفاهم الله تبارك وتعالى وعملوا بهذا الكتاب، ولكن عنده تقصير. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله تعالى هذا الكتاب، فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين، لأن الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ذكر الله ثلاثة أقسام، إذن هم داخلون في هذه الأمة. قال على ما فيه من عوج وتقصير. وقال وهنا قول آخر أن الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة وليس من المصطفين الوارثين للكتاب، وهذا الحقيقة قول ضعيف. الصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو من أهل الجنة، ولكن كما قال أهل العلم السابقون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنسى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، والمقتصدون يحاسبون حسابا يسيرا، والظالمون لأنفسهم يطول حسابهم في المحشر ويلاقون مشقة وعنة، ومع ذلك مآلهم إلى الجنة، لأن الله جل وعلا قال تبارك وتعالى عنهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فدل هذا أيها الإخوة على أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو من أهل الجنة، ولكنه ليس في مرتبة السابقين ولا في مرتبة المقتصدين، وإنما هو بعد ذلك يحاسب ويطول حسابه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. هذا هو القول الراجح، وإلا كما قلت هما قولان. القول الثاني يقول لا، إنه ليس من هذه الأمة وليس من المصطفين الذين يرثون هذا الكتاب، ولكن هذا الحقيقة يخالف سياق الآية. سياق الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم خلاص، يعني منهم يعني من الذين اصطفوا لهذا الكتاب عملا به، ذكر الله جل وعلا ثلاثة أصناف، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال أهل العلم وفي هذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى، وهذا عاد أسلوب يأتي في القرآن كثير، بعض الأحيان يأتي التنزل من الأعلى إلى الأسفل، وقد يكون الترقي وقد يكون ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وهذا له حكمه ولطائفه وأسراره ذكر أهل العلم والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة ياسين حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية
سلمة، هذه قبيلة من قبائل الأنصار، ويقول أهل النسب إنه لا يوجد في العرب قبيلة بهذا الضبط، يعني بني سلمة لا يوجد إلا هؤلاء الذين سكنوا المدينة. نعم، هذا بطن من الأنصار، وليس في العرب سلمة بكسر اللام غيرهم رضي الله عنه. نعم.
قال
كانت بنو سلمة. نعم.
قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا، هذا حديث حسن غريب
في نسخة أخرى: فلا تنتقلوا. نعم.
هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، وأبو سفيان هو طريف السعدي.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث صحيح كما هو معلوم وقد رواه الأئمة، فيه أن عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، يعني بعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، يعني أرادوا أن يقتربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى. نعم، الله جل وعلا يحيي الموتى، يبعثهم. ومسألة البعث أيها الإخوة هذه قضية كبيرة، عني القرآن ببيانها وذكر الأدلة عليها، سواء في القسم عليها أو في ذكر أن الذي خلق من قبل من أول وهلة قادم على الخلق مرة أخرى، أو الاستدلال بالدورة النباتية: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل في إثبات البعث. والمشركون كانوا ينكرون البعث، ولا يزال لكل قوم وارث من ينكر البعث وأنه سيكون قيامة وحشر وجمع إلى آخره، والله المستعان. قال تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني ما فعلوه في حياتهم، ما قدموا يعني ما فعلوا في حياتهم من خير أو شر، ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا، وفي نسخة أخرى: فلم ينتقلوا. هنا أيها الإخوة، في قول الله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، في قوله جل وعلا وآثارهم قولان مشهوران عند المفسرين. أما القول الأول فإن المراد به ما يقدمه العبد من عمله الخاص أو عمله المتعدي، سواء من خير أو شر، ما تقدمه من أثر لك في حياتك، سواء ما يخصك ما تفعله أو فيما يعني يكون له أثر على الآخرين. وهذا القول نصره كثير من المفسرين كالحافظ بن كثير وغيره من الأئمة، قالوا واستدل له بالحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يعني آثارك يا فلان، أنت لك أثر طيب، عمل صالح، دعوة إلى الله عز وجل، نصيحة، أسلم على يدك فلان، اهتدى على يدك فاسق، ترك المعصية من نصيحتك فاجر أو غير ذلك، أنت لك أجر، أنت على خير. وإن كانت الأخرى نسأل الله العافية، كان رجل صاحب بدعة أو صاحب شرك هذا أعظم أيضا، ودعا الناس إلى هذا، هذا يتحملهم ويلقى الله جل وعلا بأعماله. ما إن سن حسنة لقي خيرا، وإن كانت الأخرى لقي شرا. وأيضا أثرك في نفسك، ما تقدمه لنفسك في خاصتك، في عباداتك، في صلاتك، صيامك، أعمال، هذا كله مسجل، كل لك ما لك من أثر. حتى إن الأرض تحدث أخبارها كما جاء في الآية، تحدث بما يعمل عليها من خير أو شر. هذا أيها الإخوة القول الأول، وهو القول المشهور عند المفسرين، ويعني انتصر له كثير منهم، وبخاصة إمام البغوي صاحب كتاب معالم التنزيل في التفسير رحمه الله تعالى. هذا قول. القول الثاني أن المراد بالآثار هي خطى الأرجل إلى الصلوات، أن الآثار المراد بها خطى الأرجل إلى الصلوات. وهذا القول الحقيقة قول قوي، قول صحيح، لأن الآن يستدل له بتفسير، يعني لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها في أنهم يلزمون بيوتهم ومنازلهم وإن كانت بعيدة عن المسجد، فإن الله جل وعلا يكتب لهم آثارهم في مشيهم إلى المسجد. وقد جاء في الحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالإنسان يحتسب الأجر. نحن ما نقول يتعمد ويسكن بعيد عن المسجد، لكن الإنسان يسكن فيما تيسر له، تيسرت له أرض وعمرها وكانت حول المسجد الحمد لله، استأجر شقة وصارت حول المسجد، صار بعيد، لا يقول لا أصلي لأن بيتي بعيد. يعني الإنسان كما قلت أيها الأخوة لا يتعمد البعد فيشق على نفسه، ولا يعني يستقل أجره لو كان قريبا، يقول إذا أنا سأحرم الأجر لأن بيتي قريب. يا أخي فضل الله واسع، لا تشدد على نفسك ولا تضيق ولا تحجر واسعا. لكن يعني استدلال النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة هذه الآية في مقامهم، هذا يدل على أنه من الآثار التي تكتب للإنسان خطاه إلى المسجد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصواب الجمع بين القولين ولا منافاة بينهما، أن الإنسان يكتب له ما يكون من عمله الخاص، ومن عمله الخاص خطاه إلى المسجد، وأيضا ما يكون له من أثر في الناس، إن خيرا فخير وإن شر فشر. وهذا هو الصحيح، أن الآية تشمل هذا وهذا أيها الإخوة. وإن كان كما قلت القول الأول يعني يشتهر عند المفسرين، ولكن القول الثاني قول صحيح. وقد النبي صلى الله عليه وسلم هنا تلا الآية أو نزلت الآية ودعاهم وقال دياركم تكتب آثاركم، فدل هذا على أنه من الأثر الذي يكتب للإنسان خطاه إلى المسجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكما قلت الإنسان إن كان بعيدا يحتسب الأجر، وإن كان قريبا فلا يضيق واسعا ولا يقول أنا والله محروم من الأجر. لا يا أخي، فضل الله واسع والخير كثير وجوده سبحانه وتعالى لا يحد. إذن كما قال الحافظ الكثير القولان صحيحان. من باب الفائدة معالم التنزيل، هذا للإمام البغوي، وكان يقرأ على سماحة والدنا الشيخ العزيز بن باز رحمه الله، ويعد الحقيقة من التفاسير المتوسطة، يعني يعده من كتب في مناهج التفسير يعدونه في طبقة ابن كثير، ليس طبقة يعني الحياة والعيش. لا، البغوي توفي قبل ابن كثير بحوالي 200 سنة أو 150 سنة، لا المقصود يعني في الطول والقصر، هو متوسط مثل توسط في الحجم، يعني مثل تفسير الحافظ ابن كثير. وهذا التفسير كان يقرأ على سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله بعد صلاة الجمعة في بيته، كان يقرأ عليه رحمه الله تعالى. والبغوي عنده بعض التأويل الحقيقة، يعني سلك مسلك الأشاعرة في التأويل، وهو أيضا يعني يعده بعضهم مختصر من تفسير الثعلبي الكشف والبيان، بعضهم يعده وهو صحيح، نعم هو يعني نقل منه كثيرا، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية، قال إن البغوي اختصر أو تفسيره مختصر من الكشف والبيان. ولكن البغوي له شخصيته وله ظهوره في تفسيره، مو بس كان يختصر فقط وليس له تعليق وبيان، لا، الرجل من المفسرين الذين لهم شخصية واضحة ولهم بيان. فعلى كل حال لو إنسان قرأ فيه ورجع إليه فيعني لا حرج في ذلك، لكن كما قلت عنده تأويل. والأولى ونحن دائما نكرر الأولى أن تقرأ في تفاسير أهل السنة التي ليس فيها لا تأويل ولا شيء، كتفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تفسير متوسط، وقبله تفسير الطبري، والله المستعان. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا فيما يتصل بمعنى هذه الآية الكريمة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم.
الله أكبر.
قال:
شوف، هذا عاد علم الغيب العظيم والذي بعض الناس الآن ينكره ولا يؤمن به. على كل حال لا شأن لنا بأحد ينكر أو لا ينكر، نحن آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في شأن هذه الشمس، هذا الخلق، هذا المخلوق العظيم. اسمع ماذا تصنع وكيف تؤمر، والله أكبر. نعم. قال فإنها
تذهب وتستأذن بالسجود،
الله،
فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: وذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث صحيح، وقد مر بنا في سنن أبي داود وفي غيره حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس، هذا الخلق العظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الذي ذكر الترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث من أجل هذه الآية في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها، تجري. فمن يزعم أن الشمس ثابتة ولا تتحرك ولا تجري، هذا مكذب للقرآن، مخالف لكلام الله سبحانه وتعالى. الله يقول: والشمس تجري لمستقر لله، ذلك تقدير العز العليم. أبو ذر رضي الله عنه كحال غيره قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها. هنا ذهب بعض الناس قال: لا، إن السجود هنا ليس على حقيقته، وإنما المقصود التعظيم التنزيه، وهذا كلام باطل غير صحيح. هي تسجد سجودا الله أعلم به، كيف تسجد، كيف يكون هذا السجود، هذا في علم الله، لكن نحن نؤمن إيمانا لا يرتابنا فيه شك ولا أقل من الصفر أبدا، أنها تسجد سجودا الله أعلم به. أما أن يؤول ويقال أن المقصود تعظيم أو تنزيه، لا، هذا كلام باطل. فهي تسجد حقيقة سجودا الله أعلم به. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤذن لها. هي تطلع الشمس من المشرق وتذهب إلى المغرب حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى أن تطلع من المغرب، وهذا عاد العلامة الأخيرة من علامات الساعة الكبرى، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: فكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت. هي جاءت من المغرب، فأمرها الله تبارك وتعالى أن تطلع من المغرب، فخلص انتهى الوضع. قال: ثم قرأ، وهذا في قراءة عبد الله بن مسعود، وهي قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف. قال: وذلك مستقر لها. وهذه قراءة شاذة، وأنتم تعرفون من يعني إذا خالفت القراءة رسم المصحف، هي كما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى ثلاثة شروط: أن تكون ثابتة بالسند المتواتر، الأمر الثاني أن تكون موافقة رسم المصحف، أن تكون لها وجه ولو وجها في لغة العرب، ولو وجها صحيحا في لغة العرب، فهنا هي ولا شك مخالفة لرسم المصحف هنا، وذلك مستقر لها، والذي نقرأه نحن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. على كل حال العلماء كتبوا في القراءات الشواذ وجمعوها، وهناك بعض كتب التفسير تعنى بهذا، وفي مقدمتها المحرر الوجيز لابن عطية، وأيضا تفسير البحر المحيط لأبي حيان، وأيضا تلميذه السمين الحلبي صاحب الدر المصون وغيرهم، يعني يذكرون القراءات الشواذ، وهناك من كتب فيها على حدة، وفي مقدمتهم ابن جني صاحب كتاب المحتسب في بيان وجوه القراءات الشواذ، وابن خالوي له مختصر في القراءات الشواذ، والعكبري له كتاب إعراب القراءات الشواذ، له هذا وغير ذلك من الكتب يعني التي جمعت القراءات الشواذ ووجهتها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الصافات. حدثنا.
قد يقول قائل يعني طيب لماذا هالعلماء جمعوا قراءات الشواذ وكتبوا فيها وكتبوا في توجيه القراءات الشواذ؟ هذا عاد يا أخي هذا علم آخر، هذا يعني لأنه لا شك أن القراءة الشاذة مقدمة على كلام فلان وعلان، لأنها كانت تتلى من قبل، وأيضا يعني لها فيها فوائد وفيها يعني مسائل كثيرة ذكر أهل العلم، فيعني لا تظن أن العلماء هذول اللي كتبوا وجمعوا أنهم هكذا يعني ضاعت أعمارهم وفنيت أزمنتهم وهم يعني كتبوا في شيء لا داعي له، لا، وله فوائد وله مسائل كثيرة. نحن على كل حال إذا جاء يوم من الأيام قد نتحدث في هذا الموضوع، لكن على كل حال نحن ولله الحمد نحفظ ونقرأ ما يعني بين أيدينا في كتاب الله جل وعلا المحفوظ بحفظه سبحانه وتعالى، القائل فيه جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا، ثم قرأ قول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. هذا حديث غريب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، وإن كان ولله الحمد معناه وغرضه واضح ولله الحمد وقد دلت عليه الأدلة، فالحديث فيه ليث. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال أخبرنا ليث بن أبي سليم قال عنه الحافظ بن حجر: اختلط في آخر عمره فترك حديثه. هذا ليث بن أبي سليم. وأيضا عندنا بشر، هذا أيضا مجهول، فالحديث ضعيف من أجلهما بهذا الإسناد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع دعا إلى شيء، أي واحد يدعو، يدعو إلى السنة، يدعو إلى القرآن، يدعو إلى منهج أهل السنة والجماعة، يدعو، هذا طريق. وما هناك من يدعو إلى الشرك، من يدعو إلى البدع، من يدعو إلى المعاصي والفجور، ودعاة على أبواب جهنم، نسأل الله السلام. في هذا وفي هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة، من يقف يوم القيامة ويحاسب، قال لازما له، يعني يلازمه من تأثر بدعوته. ولذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصيصة له لا يشاركه في أحد، أن جميع أجور أمته ترجع له عليه الصلاة والسلام، لا ينقص من أجورهم شيئا، لأنه هو الذي دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وأبان الشريعة وأوضحها، فكل من يعمل الآن كلهم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتفاخرون، خاصة من سبق، كان مثلا بعضهم يقول: أنا ربع الإسلام، أبو بكر رضي الله عنه أسلم على يديه، مقدمة وأئمة الصحابة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، فنال أجرا عظيما. فكون إنسان هذا 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 فضل عظيم. يعني إن كان كذا في الخير وإن كانت الأخرى في الشر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني يجر أمعاءه في نار جهنم، نسأل الله العافية، لأنه أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب. يعني أول من أدخل الأصنام، كان يتردد إلى الشام وكان يتردد كذا وكذا وأدخل الأصنام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، رآه يجر قصبه في نار جهنم. وكما قلت قبل قليل من خصائص عليه الصلاة والسلام أجور أمته ترجع إليها، لا ينقص من أجورهم شيئا، وهكذا من جاء بعده. فإذا كما جاء هنا في هذا الحديث لا يفارقه وإن دعا رجل رجلا، يعني حتى لو ما تدعو إلا واحد، فالإنسان يحتسب الخير. كن يا أخي داعية إلى الخير، داعية إلى الهدى. الله جل وعلا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. نعم بعض المفسرين قال إنها في المؤذنين، لكن الصحيح كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وغيره من الأئمة أن الآية عامة في جميع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن أفضل الأعمال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الدعوة على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن تكون الدعوة على بصيرة، على علم، على بيان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أهل السنة والجماعة، وأبشر بالخير. فالله الله يا أخي لا تحتقر كلمة طيبة تقولها، نصيحة، توجيه، سواء عد في أسرتك وهذا هو الأهم ولا شك، أو في غيره، فأبذل ما تستطيع واحذر أن تكون داعية شر أو داعية فتنة وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. يعني أين النصرة؟ لماذا لا ينصر بعضكم؟ لا أحد ينصر الثاني، كلهم كل واحد يتحمل وزره وزره ووزر من تبعه في الأمور السيئة، وإن كانت في الخير فالحمد لله، كما قرأنا قبل قليل الحديث الذي رواه الإمام مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في القتل، قال ما قتل قتيل أو كذا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. يعني مثلا لو واحد الآن يقتل أو كذا، سواء عدد واحد ولا في تفجير، نسأل الله السلامة والعافية، يتحمل أوزاره ولا شك، يتحمل إثمهم ووزرهم، وأيضا ابن آدم الأول الذي قتل أخاه يتحمل ما كان، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل.
أنا يعني خشيت ما بقي يمكن لأربع دقائق في الوقت، وأنا قد وعدتكم أنني سأقرأ، يمكن نتوقف عند هذا، أقرأ الفائدة التي قلت لكم مرت بي في سيرة أعلام النبلاء للإمام الذهبي، كان يعني في سيرة أحدهم، أنا عدم توقف نوقف يعني الدرس الآن توقف